حدثنا في الدرس السابق عن السلم الأول علم المعاني، وقلنا أن تعريف علم المعاني هو علم المدكة أو أصول القواعد يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق كلام مقتضى الحوار بهذه الحيثية بهذه الخصوصية. ندرس أحوال اللفظ العربي لكن بخصوصية أن هذه الأحوال تجعل الكلام يطابق مقتضى الحال. ولهذا لا نتعرض إلى الرفع والنصب والجار والإعلال والإدغام وكذا، وإنما نتعرض إلى الأمور التي تقدم الهدف وهي ما تجعل الكلام يطابق مقتضى الحال. ثم قلنا بأن علم المعاني ينحصر في ثمانية أبواب. انحصار الكل في أجزائه، لا انحصار الكلي في جزئياته. وبينا الأبواب الثمانية. الآن نقول كيف انحصر علم المعاني في الأبواب الثمانية، أو ما هو الدليل على انحصار علم المعاني في هذه الثمانية الأبواب؟ يشوف الدليل على هذه الكيف. يقول نعم بأن الكلام إما خبر أو إنشاء. الكلام إما خبر وإما إنشاء. طبعا ما دمنا قد ذكرنا الخبر والإنشاء فلا بأس ببيان معنى الخبر ومعنى الإنشاء. الخبر هو الحكاية عن شيء أو عن نسبة قد حصلت. عندما أخبرك بقيام زيد فأقول زيد قائم، أحكي عن وجود نسبة قد وقعت، نسبة القيام إلى زيد. والإنشاء بخلافه ببيان آخر. لدينا ثلاث نسب، نسبة تسمى النسبة الكلامية، ونسبة تسمى النسبة الذهنية، ونسبة تسمى النسبة الخارجية. هذه النسبة الثلاث أبينها كيف. النسبة الكلامية هي النسبة التي تخلق وتوجد في الألفاظ. يعني عندما أقول زيد قائم تلفظي أوجد نسبة ورابطا وعلاقة بين القيام وبين زيد، زيد قائم. هذه النسبة لم توجد في الخارج ولم توجد في مكان آخر إلا في ألفاظ في كلام في قول زيد قائم. هذه النسبة الموجودة في قولي في كلامي تسمى النسبة الكلامية لأنها خلقت بالكلام، أوجدها الكلام. صحيح؟ أوجدها يعني لولا كلامي ولولا تلفظي ولولا قولي زيد قائم لم تكن هذه النسبة. إذن النسبة الكلامية هي النسبة المسند والمسند إليه التي تخرج الألفاظ، توجدها الألفاظ. هذه عبارة عنها بالنسبة الكلامية. في الوقت الذي زيد قائم رسخ في ذهني ووضعت إلى ذهني نسبة بين القيام وبين زيد. إذن في ذهني أيضا وجود نسبة بين القيام وبين زيد، إما قبل أن أتكلم أو بعد أن أتكلم أو في أثناء قول عندما زيد قائم مباشرة رسخ في ذهني هذه النسبة. إذن أقول نسبة في ذهني وهي النسبة الذهنية يعني موجودة بين القيام وبين زيد، يعني ممكن أن نسند القيام إلى زيد. هذه النسبة إذا وجدت في الذهن يعبر عنها بالنسبة الذهنية. وهناك نسبة خارجية، النسبة الخارجية في المقصود. المقصود بالنسبة الخارجية هي النسبة الموجودة في الواقع، موجودة في الخارج. عندما أقول زيد قائم، زيد في الخارج، الخارج يمكن أن نفهمه بفهمين. الخارج مقصود به خارج الهرم خارج الأعيان، يعني مقصد الخارج، الخارج الذي هو خارج الذهن وإن لم يشاهد، المهم خارج الذهن، فهذا تأخذ المعين هي خارج. الآن عندما أقول لدينا خارج يقول له لا الذهن ما موجود مو مشاهد، أقول لك في نفس الأمر والواقع الذهن هو أولا موجود أو غير موجود، أفرض موجود. فعندما أقول زيد قائم، إما أن أكون كاذب وإما أن أكون كاذب. زيد في الواقع في نفس الأمر ها موجود أو لا. الآن الإنسان نوع، هذا تشاهده بعينك أنت ها، تلمسه بيدك كذا، حواسك الخمس يمكن أن تتعلق بالإنسان نوع، هذا خارج نسبة خارجية. في الواقع في الأمر الإنسان إما نوع أو غيره. فإذا إما أن نقصد الخارج هو خارج الأذهان، سواء كان الشيء الخارجي مشاهد أو غير مشاهد، هذا أبو عمد الخارج، أو لا، أو الخارج بالمعنى المطلق اللي يفهم كل واحد، النسبة الخارجية النسبة الموجودة الخارج، خارج المشاهد، خارج الأعيان، يعني الشيء المشاهد. زيد قائم، تفتح نافذة وتنظر، زيد قائم أو مو قائم، هذا خارج. فإذا طابقت النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، عندما أقول زيد قائم وهو في الخارج أيضا قائم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى صدق، يسمى صدق، مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية صدق، وعدم المطابقة كذب. فإذا الخبر هو ماذا؟ هو ما يحتمل الصدق والكذب، هذا تعريف العلمي صحيح الخبر. الخبر هو الشيء الذي يحتمل الصدق والكذب، كل شيء نحتمل انه صادق او كاذب هذا الخبر. انا الان عندما اقول لك اكتب، اكتب قولي اكتب، تحتمل فيه الصدق والكذب؟ طبيعي لا، اذا ليس بخبر. عندما اقول لك نعم الولد زيد، انا امدح زيد، ما اجمل السماء، اتعجب من السماء، هذا تحتمل فيها الصدق والكذب؟ هذا ما يحتمل الصدق والكذب. إذن هذه الشائعات، الشيء الذي لا يصلح أن يحتمل فيه الصدق والكذب هذا يكون إنشاء. تبين أنه التعريف اتضح الآن، خبر الإنشاء. أريد أعمق شوي، العبارة أدق وأعمق. النسبة الكلامية في الخبر تكون متأخرة عن النسبة الخارجية، النسبة الكلامية في الخبر تكون لاحقة للنسبة الخارجية، أما في الإنشاء فالنسبة الكلامية سابقة للنسبة الخارجية، صحيح أو لا؟ أنا ما أقول لك زيد قائم، هذا نسبة كلامية، في الخارج زيد إما قائم أو غير قائم، فإذا النسبة الكلامية هي متقدمة على النسبة الخارجية أو متأخرة لاحقة؟ لاحقة للنسبة الخارجية، هذا خبر. الخبر هو الذي تكون النسبة الكلامية لاحقة للنسبة الخارجية. الإنشاء لا، النسبة الكلامية تكون خارقة موجبة للنسبة الخارجية. أنا عندما أقول لك اكتب، قولي اكتب، هاي النسبة الكلامية أوجدت الكتاب، خلقت النسبة الخارجية، النسبة الخارجية ما موجود، بقولي اكتب أوجدتها. النسبة الكلامية تخلق النسبة الخارجية، توجد. بعبارة ثالثة، الخبر هو ما تكون فيه النسبة الكلامية مرآة وكاشف عن وجود نسبة خارجية. النسبة الكلامية عندما أقول لك زيد قائم هذه مرآة، هذا كاشف يكشف عن ماذا؟ عن وجود نسبة خارجية. أما في الإنشاء عندما أقول لك اكتب فهذه ليست بمرآة، ليست بكاشف، وإنما في موجب، منشئ، إنشاء ثم إنشاء، منشئ ينشئ النسبة الخارجية. المهم على كل حال اتضح الخبر والإنشاء، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. وأقام أن تشكل علينا إشكالات موجودة في المنطق،
في بداية الجزء الثاني يبدو واضح وردها واضح. يمكن أن أقول سلاح الفقير يمد يديه ويسأل يقول أعطني من أموال الله التي يرزقك الله، أعطني، تقول له كاذب كذاب، كيف وصفته بالكذب؟ مع أنه لم يأتي في جملة خبرية، قال لك أعطني، أعطنيها إنشاء، كيف قلت له كاذب ووصفته بالكذب ووصفت خبره بالكذب؟ الجواب واضح، الجواب بأنني لم أصف أعطني بأنه كاذب، وإنما وجهت الكذب والكاذب إلى لازم أعطني. عندما قال أعطني لازمه ماذا؟ لازمه أنا محتاج. أنا أقول لك كاذب، أنا محتاج خبر، أقول لك كاذب. فعندما قال أنا محتاج خبر فوجهت له الكذب لأنه نطق بالخبر، لكن عندما نطق بالملزوم فهمت منه اللازم، فكذبته تكذيبا للازم، اللازم هو خبر عندما قال أنا محتاج. منطقية الأمور. المهم إذا الكلام إما خبر وإما إنشاء. إذا كان خبر نقول الخبر يحتاج إلى مخبر عنه ويحتاج إلى مخبر به، وتتكون عملية يسمونها عملية الإخبار، أو بعبارة بلاغية يحتاج إلى شيء مسند إليه ويحتاج إلى شيء مسند وتتكون عملية إسناد. صحيح؟ إذا عندما أقول زيد قائم وجدت عملية الإسناد بين القيام وبين زيد، ووجد عندنا مسند إليه ووجد عندنا مسند. إذا أبحث ثلاثة أبواب، كون ثلاثة أبواب أبحث فيها أحوال الإسناد الخبري، باب أبحث فيه أحوال المسند إليه، وباب أبحث فيه أحوال المسند. هاي ثلاثة. وأحوال الإنشاء، الإنشاء أخذ إليه باب خاص، صارت أربعة أبواب. انتهينا الآن من هاي الأربعة أبواب. أأتي وأقول هذا الحكم الذي قلنا عن زيد قائم، هذا الإسناد، هذا الحكم، الحكم إما أن أأتي وأؤكده بالخاص أو لا، يعني إما نقول إنما زيد قائم، ما زيد إلا قائم، يعني أجعله مقيد بالخاص الحصر، أحصره هذا الحكم، أو لا حاجة إلى حصر. فاحتجنا إلى أدوات باب واسع من باب القصر، وما هي أدوات القصر وما هي طرق القصر؟ باب خامس، هذا باب خامس. ثم أجي وأقول إذا وجدت عندنا جملتان، وجدت عندنا جملتان زيد قائم وعمرو نائم، ماذا أنا أريد أن أعطف الجملة الثانية على الأولى؟ متى أعطفها في الواقع ومتى لا أعطفها؟ متى أحذف الواو؟ متى تأتي فاء؟ متى تأتي هاي الأمور؟ فشاهدت متى أعطف الجملة الثانية على الأولى بالواو ومتى لا أعطف؟ يسمون باب الفصل والوصل، العطف يسمونه وصل، عدم العطف يسمون عدم العطف بالواو يسمى الفصل. إذا احتجنا إلى باب نسميه باب الفصل والوصل. كم باب صار؟ بقي عندنا الباب السابع، باب متعلق بالتعبير والأسلوب. هذا الآن أريد أتحدث معك، فإما أن تكون الفاضي بقدر المعاني وإما أن تكون الفاضي أكثر من المعاني، بشرط أن تكون هذه الكثرة فيها فائدة، وإما أن تكون الفاضي أقل المعاني لكن تؤدي تؤدي المطلوب، ليس فيه إخلال. إذا احتجنا إلى دراسة الأسلوب الصحيح، كثرة ألفاظ أو قلة أو مساواة، فجاء بحث الإيجاز والإطمار والمساواة. بقي عندنا البحث إذا كان المسند يعمل، هذا المفروض نقدم البحث،
إذا كان المستجع مثل زيد ضارب حمران ضارب مو مستجع هذا المستجع له معمولات أو لا؟ له معمولات جاء ضارب جو زيدان أين المسند؟ ضارب له معمولات أو لا؟ هذه معمولات المسند ولا فيما إذا كان فعل لأنه إذا كان فعل معمولات أكثر فنحتاج أن نبحث عن أحوال معمولات الفعل سما بعض أحوال متعلقات الفعل يعني معمولات الفعل المفعول به المفعولات كلها الحال والتمييز كلها لماذا نقدمها لماذا نؤخرها لماذا نحدثها لماذا كذا إذا هذه الأبواب الثمانية غير الأبواب الثمانية ما أعرف إما أن يكون عندنا مسند مسند إليه وإسناد ثلاثة والمسند إذا كان فعل يحتاج له معمولات أربعة والإنشاء خمسة صحيح والقصر ستة في بيان الجملة أنه تكون مقصورة أو لا حكم تكون مقصورة أو لا محصورة أو لا ثم الجملة إذا لم نقف على الثانية أو لا باب القصر والوصف وما يتعلق بالأسلوب والتعبير وهو الباب الثاني إذا علم المعاني ينحصر في هذه الأبواب الثمانية يعني لو دققت ما تجد هناك باب تاسع غير منطوي وغير داخل في هذه الأبواب الثمانية وينحصر مقصود تطبق من علم المعاني في ثمانية أبواب انحصار الكلي أو الكل بسأل اللام كسرتين وأشبعت كسرة في الآن تحولت إلى ياء مو صحيح انحصار الكل فكنا وأقف أفضل في الأجزاء للكلي في الجزئيات وإلا وإذا لم يكن انحصار الكل في الأجزاء يعني في أمكان انحصار الكل في الجزئيات لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة كما يصدق الحيوان على كل فرد من أفراده عندما يوجد الإنسان نقول بأن الحيوان موجودون عندما يوجد الفرد نقول الحيوان موجود هكذا يعني يصدق الحيوان يعني نخبر في الحيوان عن ماذا؟ عن كل واحد من أفراده نقول الإنسان حيوان الفرس حيوان لكن هل نستطيع أن نخبر في علم المعاني عن أحد هذه الأبواب؟ هل نقول أحوال المسند إليه علم المعاني؟ لا واضح؟ صدق عن الإخبار الإخبار بالكل عن جزئياته هنا لا يجوز فإذا المعاني ليس كليان وإنما هو كل نعم وليس كذلك يعني لا ينطبق علم المعاني على كل باب من الأبواب منفردين أحوال الإسناد الخبري انحصار علم المعاني في ثمانية أبواب وينحصر في ثمانية أبواب الباب الأول أحوال الإسناد الخبري أحوال المسند أحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل إذا كان المسند هو فعل والقصر والإنشاء والقصر والوصف والإيجاز والإطلاق والمساواة هذا كان في الدرس السابق تطبيق درس اليوم من الآن وإنما انحصر علم المعاني في الأبواب الثمانية هذه لأن الكلام إما خبر أو إنشاء وأنا بيّنت ما معنى الخبر وما معنى الإنشاء لأن الكلام لا محالة دائما يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين صحيح وإلا إذا نسبة تامة شو نسمي هذا؟ كلام؟ ما نسمي كلام نسميه مفرد على تعريفات مفرد مركب ناقص نعم نعم يقول لأن الكلام لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين بين المسند والمسند إليه قائمة بنفس المتكلم هاي اللي عبرنا عنها النسبة الكلامية فتية. وهي تعلق أحد الشيئين زيد قائم تعلق القيام بالآخر يعني بزيد بحيث يصح السكوت عليه عندما أقولك زيد قائم يصح السكوت من قبلي أنا المتكلم ومن قبلك أنت أيها السامع كل إذا سكت يكون سكوته صحيح سواء كان إجابة زيد قائم أو سلبا ليس زيد بقائم وليس زيد قائما. أو غيرهما غير السلب والإيجاب. شنو غير السلب والإيجاب؟ اكتب أجيب اكتب مو إيجاب هذا؟ اكتب مو إيجاب؟ مو سلب؟ يقول لا اكتب شيء لا إيجاب لأنك أوجبت شيء لشيء ولا أنك نفيت نفيت شيء عن شيء. الإنشائيات لا يتعلق بها إيجاب والسلب كأنما حصر الإيجاب والسلب في الأخبار في الخبر أو غيرهما يعني غير الإيجاب والسلب كما في الإنشائيات. نعم. وتفسيرها أحيانا بعضهم قال النسبة هي إيقاع المحكوم به على المحكوم عليه. عرفت النسبة يا أخي؟ نسبة ماذا؟ نسبة زيد قائم نسبة بين القيام وزيد. يقول إيقاع القيام على زيد إيقاع القيام على زيد. يقول لك إذا حد بعيد هذا التعريف تكون صحيح في زيد قائم في جاء زيد إيقاع المجيء على من؟ لكن هل ينطبق هذا التعريف على اكتب؟ اكتب ايقاع الكتابة على مخاطب الى الان ما صار شيء لا تكتب. زيد لم يكتب ايقاع لم يحصل ايقاع تعلق ارتباط لم يحصل واضح؟ اذا تعريفك النسبة الكلامية او النسبة في الكلام بهذا التعريف بانه ايقاع محكوم به يعني ايقاع المسند بالنسبة إليه غير صحيح لأنه لا يشمل الإنشاء كالإنشاء مثل الإيقاع. يقول وتفسيرها يعني تفسير النسبة في الكلام بإيقاع المحكوم به يعني مسند على المحكوم عليه. طبعا المحكوم به والمحكوم عليه مو مصطلحات كلامية هذه يتعامل بها أهل المنطق صحيح؟ احنا المفروض مسند المسند إليه. المهم بإيقاع المسند على المسند إليه أو في الموجب أو سلبه عنه وتفسيرها بكذا وكذا خطأ في المقام في هذا المقام في هذا المقام عن ماذا؟ في أننا نقصد بالنسبة النسبة الأعم خبرية أو إنشائية صحيح؟ صحيح لو كنت في مقام تفسير النسبة الخبرية لصحة لكن في مقام تعريف النسبة مطلقا لا يجوز هذا التعريف ولا يصح لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الإنشائي لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الإنشائي فلا يصح التقسيم. إذا كيف تقسم النسبة في الكلام إذا إما إنشاء وإما خبر؟ واضح تقسيمك لا يصح لأن التقسيم إنما يصح إذا كان ماذا؟ إذا كان الأقسام كلها داخلة في المقسم بينما المقسم وتعريفك للنسبة أبعدت عن مالا الكلام الإنشائي فالكلام الإنشائي لم يكن بالتعريف فكيف تقسم النسبة الكلامية أو النسبة بالكلام إلى الخبر الذي هو قسمه وإذا شيء غير قسم الإنشاء على حسب هذا التعريف لا يكون قسما واضح لا يصح التقسيم. إذا التلفزيوني ماذا عرف النسبة؟ نسبة وهي تعلق أحد الشيئين بالآخر بحيث يصح السكوت عليه. زيد قائم تعلق القيام بزيد صحيح أولا تعلق يعني ارتبط مو وقوع مو إيقاع مو وقع القيام على زيد وقع يعني تحقق هذا تعلق وإن لم يتحقق تعلق ولو بالله ولو في المستقبل سيحصل تحقق بينما إيقاع يتحقق بالفعل لا خير فيه ارتباط اكتب إذا حصل ارتباط حصل تعلق بين المسلم والمسلمين وإذا تعلق تعلق الألفاظ تعلق حصل ارتباط حصل أو لا وإلا لو لم يحصل ارتباط ما صح هذا ما صح هذا الكلام ولا ما صح السكون عليه. إذا فالكلام إن كان لنسبته أي نسبته نسبة الكلامية إن كان لنسبته الكلامية اللي وضحناها بأنها تخلق بالكلام خارج عن النسبة الخارجية
بالنسبة الخارجية أنت بالخيار، إما أن تجعل خارج الأذهان وهو ضايان الذي يقصده، أو ضايع الأعيان بالنسبة للمشاهد خارج المشاهد. إن كان لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة، يعني عندما أقول تغير قائم، إما الماضي قام أو الآن أو سيقول، إن كان نسبته خارج في أحد الأزمنة أن يكون بين الطرفين في الخارج طرفين عن مسلم المسلم، في الخارج نسبة ثبوتية يعني يثبت المسلم المسلم للقائم، أو نسبة سلبية يعني لا يثبت القيام بزين، تطابقه نسبة الكلامية تطابق الخارج، أي تطابق تلك النسبة الكلامية ذلك الخارج بأن يكون ثبوتية زين. كيف ثبوتية؟ أنا أقول زيد قائم نسبة كلامية وهو الخارج قائم، صح ثبوتية واضح؟ مطابقة وثبوتية زين، زيد قائم هي ثابت موجب وهو أيضا قائم، أو أقول زيد ليس بقائم وهو الخارج ليس بقائم، تلبية هذا صدق مطابقة. أو لا تطابقه بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام عن النسبة الكلامية، تفهم التعبير تكون من الكلام عن النسبة الكلامية ثبوتية زيد قائم ثبوتية، والتي بينهما في الخارج والنسبة التي بينهما يعني بين الطرفين بين النسبة والمسل إليه والواقع والواقع، فسر الخارج بالواقع، فإذا نقصد بالخارج هو خارج الأذهان مو خارج الأعيان، الواقع حتى لو غير مشاهد إنه في نفس الأمر، ها في نفس الأمر. أنا عندما أقول لك الله موجود هذا الجانب في نفس الأمر هو موجود في الحقيقة، الواقع موجود أو لا، ها في الحقيقة أقول لك مثلا فلان أو الإنسان نوعه حيوان جنسه وين في الشاهد، في نفس الأمر هو موجود شاهدته أو لم تشاهد، في الواقع في نفس الأمر المسلم متحقق للمسلم. المهم هذا يعبر عن الخارج وهو ظاهر مقصود عند الحكم. المهم أو لا تطابق بأن تكون النسبة با تصويرية بتصوير أن تكون النسبة المفهومة من الكلام في الودية زي القائل والتي بينهما يعني النسبة الخارجية التي بين الطرفين في الخارج والواقع سلبية زيد القائم وهو في الخارج ليس بقائم، أو أقول زيد ليس بقائم وهو في الخارج قائم، أو بالعكس بالعكس عن النسبة الكلامية تكون سلبية والنسبة الخارجية تكون ثبوتية، هذه تكون كذا واضح فخبر ما بين صدق كذا، إن شاء الله في باب السلبين سيأخذ بحث خاص في صدق كذا، هذا يسمى خبر. إذا الخبر ما هو؟ الخبر هو إذا كان للنسبة الكلامية نسبة خارجية تكون النسبة الكلامية مطابقة أو غير مطابقة له، والخارجية يسمى خبر، وإلا إنشاء. إنشاء يعني مثلا بأن النسبة الكلامية تجرى نسبة خارجية، يعني ضمن النسبة الكلامية الإنشاء هي التي توجد وهي التي تخلق النسبة الخارجية، صحيح؟ زيد يكتب غدا، زيد يكتب غدا، انا اخبرت عن ان زيد سيكتب غدا، اما ان اكون في خبر صادق سيكون تنتظر الى غد، واما ان اكون ماذا نعم اي يعني انا الان ما اقول صحيح بالنسبه لتقدم الزاكي وتحكي عن شيء هذا الشيء احتمل انه صار او كان احتمل صدقك، يعني كنت تنتظر زيد يكتب غدا، فاما ان اكون حتستطيع تستفهم من شكله من زيد تكتب غدا غدا او تستعمل غدا يقول لا، المهم انه اذا لم توجد فنيه قد تكون متقدمه، يعني انا ما اخبرت الا عن نيه زيد او عند زيد عزم على الكتابه وعلى السفر او من هذا القبيل، يعني بعباره اوضح تستطيع أن تصل كلامي بعد معرفة زيد مثلا أو بعد سؤال زيد تصل كلامي بأنه صدق أو كذب. نعم صح. يقول وإلا أي وإلا يقول بنسبته الكلامية خارج كذلك كذلك اعتقادته أو لا اعتقادته فإن شاء الله أي مدى التزام إذا عادت شوية سهل مغلق رجع حقق الموضوع وسهل العبادة يقول لا صف كل التحقيق والتسهيل وتحقيق هذا الكلام عبارة سهلة وكلام محقق وتحقيق ذلك ما تقدم أن الكلام إما أن تكون نسبته وتحقيق ذلك تحقيق أنه بالنسبة للكلام إما أن يكون لا خارج صادقه أو لا صادقه إذا كان صادقه أو لا صادقه فهو خبره إلا خارج أن الكلام إما أن تكون نسبته نسبته الكلامي نسبته بحيث تحصل من الله حتى يأكد لك كيف صار كلامي يخلقها الله ويكون الله تحصل من الله ما معنى تحصل من الله يعني ويكون الله موجدا لها واو حط التفسير كسر الكلام الثاني يعني ويكون الله موجدا لها من غير قصد الى كونه يعني عندما اقول زيد قائم من غير قصد او عفوا عندما اقول اكتب 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 من غير قصد الى كونه يعني كون هذا اللفظ الذي اوجد النسبه دالا على نسبه حاصله في الواقع بين الشيئين انا عندما اقول اكتب اوجدت نسبه في كلامي بين المسند وبين المسند بين الكتاب وبين المخاطب ولا اقصد انني اريد كلام صباغه في الخارج او لا صباغه هذا يكون انشاء وهو انشاء او تكون نسبته نسبته الكلاميه بحيث يقصد ان لها نسبه خارجيه زي القائم تصادقه او لا تصادقه وهو الخبر توضيح اكثر لان النسبه المفهومه كيف حصل انشاء كيف حصل خبر يقول لان النسبه المفهومه من الكلام اللي يسموها نسبه كلاميه الحاصله في الذهن اللي عبر عنها نسبه ذهنيه لابد ان تكون بين الشيئين بين المسند والمسند اليه ومع قطع المضى عن الذهن فشوف النسبه الذهنيه دعنا مع النسبه الكلاميه فقط ومع قطع المضى عن الذهن والنسبه الذهنيه لابد وان يكون بين هذين الشيئين بين القيام وبين زيد في الواقع في نفس الامر مو في خارج المشاهد قد يكون مشاهد قد يكون مشاهد لابد ان تكون ان يكون بين هذين الشيئين بين المسند والمسند اليه في الواقع ونفس الامر نسبه ثبوتيه ثبوتيه ما معناه هو يفسرها بان يكون هذا ذاك هذا ذاك عشان زيد قائم بان يكون القائم هو زيد وزيد هو قائم مسند هو المسند اليه لانه عندما اقول لك زيد قائم وزيد اكو حقيقة الخارج في الخارج هل يوجد شيئان او شيء واحد في الخارج هل يوجد مسند اليه ومسند يوجد واحد فاصبح المسند هو المسند اليه والمسند اليه هو المسند اصبح يكونان شيء واحد هو هو هل هو هو واضح نعم بان يكون هذا ذاك بان يكون المسند هو المسند القائم وزيد زيد هو القائم أو سلبية بأن لا يكون هذا ذاك بأن لا يكون القيام بأن لا يكون القائم هو من هو القائم مثل عام غير كان جالس أنا أخرى مثال أنك إذا قلت زيد قائم فإن القيام حاصل لزيد قطعا قطعا شنو معنى قطعا قطعا سواء قلنا بأن نشاهد أو لا نشاهد سواء قلنا أن النسبة من الأمور الخارجية أو ليست منها بعضهم يقول بأنه النسبة مضحك مفروض ضائع أقرأ حديث أدهم النسبة 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 بين القيام وبين الزيت أمر خارجي أمر خارجي يعني يمكن أن يدرك ويشاهد أو يعني إذا قلنا بأن الخارج هو خارج الأعيان مشاهد نسبة النسبة مو ذاك الكلام مو النسبة الخارجية نفس النسبة هي إذا تكون خارجية أو لا أو ليس أمور اعتبارية يعني يمكن أن تكون في الذهن خارج ليس لها تحقق على هذا القول أو على هذا القول. المهم أنه عندما أقول زيد القائم زيد القائم حصلت نسبة بين القيام وبين يعني النسبة وجدت لأن حصل ارتباط بين القيام وبين زيد سواء قلنا بأن هذه النسبة شيء ذهني أو شيء خارج الذهن. المهم النسبة من الأمور الخارجية أو ليس منها وهذا معنى وجود النسبة الخارجية معنى وجود النسبة الخارجية هذا لأنه عندما نقول زيد قائم فحصل ماذا؟ حصلت نسبة بين القيام وزيد وإن كان هذه النسبة في ألفاظ هي ألفاظ حاصلة أو لا فترك الخارج أو نسبة حاصلة فإذا هذا معنى وجود النسبة أن النسبة حصلت سواء كان مثلا لها ثبوت في الخارج أو ليس لها ثبوت على الأقوال المختلفة وهذا طبعا مبحث طويل يعني لا أردنا شعبه يطول نبتدي بالقدر المختصر جدا. المهم هذا هو الخبر تعريف الخبر والإنشاء ثم يقول والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد فاقمه على ثلاث أبواب والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فاعل أو يعمل عمل ما في معنى الفعل كالمصدر الفاعل اسم المفعول هذه الأشياء تعمل عمل الفعل وما أشياء ذلك ثم يشكل هو يشكل على ما يشكل على ماذا أيها المصنف التصميمي كالتزام يشكل على التصميمي يقول لماذا أقول أحوال الإسناد الخبري لماذا لم تقل أحوال الإسناد الإنشائي هو ابن إنشاء كيف حصلت الإسناد بالخبري لاحظوا الإشكال ولا وجه لتفسير هذا الكلام بالخبر لأنه ماذا قال قال والخبر لا بد له من مسند إليه هو مسند وإسناد يقول أيضا الإنشاء مو فقط الخبر فلماذا خصص هذا الكلام يعني لا بد له من مسند ومسند إليه وإسناد بالخبر في الوقت الذي الإنشاء أيضا يمكن أن يحصل على أو له هذه الأقسام مسند ومسند إليه وإسناد صحيح فلا وجه لتفسير هذا الكلام بالخبر المهم لا أن نقول بأنه هذا واضح في الخبر واضح أوضح منه في الإنشاء وكل من الإسناد والتعلق إسناد شنو عن إسناد يعني إسناد المسند إليه مثل القائم بين المسند والمسند إليه التعلق شنو عن التعلق التعلق بيناه في دروس سابقة بيناه في دروس سابقة وهو تعلق المسند بالمعمولات يعني إذا كان المسند له معمولات طيب زيد ضارب عمران يسمونه تعلق ضارب عام تعلق دائما تعلق المسند إذا كان فعل أو ما في معنى الفعل بمعمولاته إما بقصر أو بغير قصر إما بقصر زيد قائم هذا إسلام إنما زيد قائم أو بدون قصر زيد قائم ضربت زيدا هذا بدون قصر ما ضربت الا زيدا مع قصر واضح اما بقصر اما بدون قصر وكل جمله حصلنا على القصر الان اربعه ابواب اضف الى القصر خمسه ابواب وكل جمله قرنت بجمله اخرى اما معطوفه عليها او غير معطوفه هذا الباب السادس الفصل والوصف والكلام البليغ هذا بلحاظ الأسلوب والتعبير إما زائد على أصل المراد لفائدة هذا يقصد به الإطمئنان وقوله لفائدة احتراز فيه احتراز بخير لفائدة عن التطويل التزام يكون هذا القيد لا نحتاجه قوله لفائدة لا نحتاجه لماذا؟ لأنه قال والكلام البليغ بليغ البليغ التطويل هل هو من الكلام البليغ؟ لا فبما انه قد هو الكلام البليغ اما زائد الفاظه على اصل المعنى المراد لا يحتجب لفائده لان قوله البليغ ابعد التطويل فلا نحتاج الى قوله لفائده او لاجل الفائده
واضح؟ إما والكلام البليغ إما زائد إما زائد يعني الألفاظ وإما زائد على حكم المضارع يعني على المعنى لأجل فائدة احترز به عن قوله لفائدة عن التطويل لأن التطويل هو زيادة الألفاظ على أصل المعنى بلا فائدة على أنه علاوة على ذلك مع أنه لا حاجة مع أن هذا القيد لا نحتاج إليه مع أنه لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الكلام في البليغ واضح؟ يعني قولنا البليغ يغنينا عن مجيء حيد لفائدة أو غير زائد أو الألفاظ غير زائد صحيح ولا غير زائد يدخل المساواة ويدخل ماذا؟ الإيجاب غير زائد عن المساواة أو أقل من المعنى لكن واحد من المعنى فرضا الثاني ثم الإنشاء الإنشاء ضمن الباب الإنشاء إليه يصير ثمانية أبواب يقول هذا صحيح أحسن على هذا التفصيل لكن هذا كله واضح ساعة أو ثلاثة أربعة ساعة انتهت وكلها واضحة يقول كلها المفروض أن البحث ليس في هذا المفروض أن تخبرني لماذا وضعت بحثا وبابا خاصا للقصر القصر قصر مو حال نحو الجملة وضعت باب خاص وضعت باب خاص ماذا لإطماح وإيجاد المساواة أحوال السوق والفصل والوصل وضعت باب خاص التأكيد والتعريف التأكيد أليس هو من باب من الأحوال تأكيد من أحوال الجملة تأكيد التعريف مثلا كذا لماذا هذه دمجتها هناك في بعض الأبواب والقصر ماذا مضع تضاب خاص مع أن القصر هو من أحوال الجملة التأكيد أيضا من أحوال الجملة لماذا وضعت القصر باب خاص والتأكيد مثلا للتأكيد أو باب خاص هذا المفروض تبين لنا وتوضح لنا العلة والسبب في هذا يكون هذا كله ظاهر واضح لكن لا فائدة تحته يعني لا فائدة لأن جميع ما ذكر من القاصر والفاص والواص والإيجاز ومقابليه يعني الأسماء والمساواة إنما هو من أحوال الجملة أو أحوال المسند إليه أو المسند مثلها مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك واضح؟ فكيف جعلت للفصل والواص وللخاصر القصر جعل تبقى الفصل والوقت بقى الأطماع وأحوين بقى ولم تجعل التأكيد بقى ولم تجعل التعريف بقى ولم تجعل الحد بقى هذا سؤال هنا نعم مثله مثل التوكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك فكيف هذه أدرجتها في ضمن أبواب وتلك القصر والفصل والوقت وكذا جعلتها أبواب خاصة فالواجب في هذا المقام بيان سبب إفرادها إفراد القصر ببعض إفراد القصر والوقت ببعض إفراد الإطماق والإيجاز والمقابل والمساواة ببعض ليش؟ بيان سبب إفرادها وجعلها أبوابا بيأتها أنت بيّن يقول وقد لخصنا ذلك في الشرح المطول غاية ما تقوي في باب القصر لأن القصر اولا مبحث طويل متشعب له فروع فهو مهم من جهه طويل من جهه بخلاف التوكيد التوكيد لو اراد ان يجعله باب يمكن ما يتجاوز صفحه واحده مثلا او اقل التعريف كذلك يعني ليس امرا ذي بحوث متشعبه ومتفرعه او كذا بخلاف القصر وبخلاف القصر والوقت من الامور المهمه جدا وبخلاف الايجاب فهي امور متشعبة المباحث وفيها فائدة تكون أكبر من فائدة التوكيد والتعريف تنبيه يأتي الحديث عليه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.